بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم
طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله عند الرضا، والحمد لله بعد الرضا، والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم. ما أظلم ليل أو أضاء نهار، ورضي الله عن آله الأطهار وصحابته الخيار. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، نواصل مجالسنا في هذه الدورة العلمية في يومها الثاني، وهي الدورة التي أشرف فيها بمعاونة أهل العلم في دولة الإمارات العربية المتحدة على نشر الخير والدين والفقه، وأتشرف فيها بلقاء طلاب علم من الإمارات وضيوفها، وهي دورة علمية تأصيلية نوعية. نقرأ فيها جزءا من تاريخ الأمة، والأمة التي لا تقرأ تاريخها لا تحسن حاضرها، فالتاريخ مليء بالفوائد والعبر، والخير سلسلة لا تنقطع، وهي عند المتقدمين أظهر، والشر الواقع في الأمة اليوم إذا قرأت التاريخ ستجد له مثالا في تاريخ المسلمين، وتعرف كيف كان المسلمون يتعاملون معه. وهذه الدورة مع كوننا نقرأ فيها التاريخ، نقف فيها على سير أئمة أعلام من أئمة الإسلام، وهم الأئمة الأربعة الذين سلمت لهم الأمة راية التدقيق في الفقه، وأجمعت الأمة على أنهم مجتهدون في الفقه. ومن الوفاء بحقوق العلماء أن نبرز فضلهم، وأن نذب عن أعراضهم، وأن نبين الموقف الحسن منهم. وفي هذه الدورة نقف مع شيء من درر العلماء الأئمة الأعلام، كما نقف على أمور تأصيلية تمس إليها الحاجة فيما يتعلق بالفقه عموما، وفقه المذاهب أو الفقهاء الأربعة كما سيأتينا إن شاء الله عز وجل. وكنا بحمد الله في اليوم الأول قد تكلمنا عن أول الأئمة ولادة، وهو الإمام أبو حنيفة رحمه الله عز وجل، ثم انتقلنا إلى الكلام عن ثاني الأئمة ولادة، وهو الإمام مالك بن أنس رحمه الله عز وجل رحمة واسعة، وبقي لنا بعض القضايا التي تتعلق بالإمام مالك رحمه الله عز وجل. ونبدأ بالقضية الأولى منها، وهي قضية أصول الإمام مالك رحمه الله عز وجل. فالإمام مالك رحمه الله يشترك مع بقية الأئمة في الأصول العامة التي اتفق عليها العلماء وعلى أنها أصول، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. الكتاب اتفق العلماء على أنه الأصل وأصل الأصول، والسنة اتفق العلماء على أنها حجة وأنها أصل، والإجماع اتفق العلماء على أنه حجة دالة على الحق، فإن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على باطل. والقياس متفق عليه، وإن خالف فيه من خالف من المتأخرين زمنا بالنسبة للسلف. القياس يقال إنه أصل متفق عليه لأنه لم يعرف فيه خلاف عند السلف الصالح رضوان الله عليهم، بل المستقر العمل به من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ودلت عليه الأدلة. والأئمة الأربعة متفقون على هذه الأصول العامة. كان الإمام مالك رحمه الله يرجع إلى هذه الأصول. واشتهر الإمام مالك رحمه الله بثلاثة أصول في فقهه، حيث كانت له عناية بها أعظم من غيره، حتى جعل ذلك بعض أهل العلم يقولون انفرد بها مالك، وهو في الحقيقة لم ينفرد بها، لكن كانت له عناية عظمى بها فبرزت في فقهه. وهذه الأصول الثلاثة هي سد الذرائع، وإعمال المقاصد، وعمل أهل المدينة. فكان الإمام مالك رحمه الله يعمل أصل سد الذرائع في فقهه، وهذا أصل شرعي لا شك فيه، فإن الأدلة دلت على سد الذرائع الموصلة إلى ما لا يحبه الله عز وجل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسد الذرائع، وهذا ظاهر جدا في باب التوحيد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسد الذرائع التي تؤدي إلى الباطل. وعرف الإمام مالك رحمه الله بسعة إعمال هذا الأصل، وهذا ظاهر جدا في فقه الإمام مالك، فأكثر الأئمة إعمالا لسد الذرائع هو الإمام مالك رحمه الله عز وجل. ثم يليه في ذلك الإمام أحمد، ثم يليه في ذلك أو يليهما في ذلك الإمام الشافعي، الإمام أبو حنيفة، وأقلهم إعمالا هو الإمام الشافعي رحم الله الجميع. وهذا أصل عظيم يحتاجه الفقيه. والأصل الثاني إعمال المقاصد، فكان الإمام مالك رحمه الله يعمل الحكمة المقصودة من الحكم، ولم يكن ذلك يعرف بالمقاصد في زمنه، وإنما يعرف بالحكم والمعاني، فكان الإمام مالك يعملها. ولذلك تجد أن أكثر الذين يعتنون بما سمي بعد ذلك بمقاصد الشريعة من علماء المالكية، وإن كان الأمر عاما عند علماء المسلمين، لكن علماء المالكية أكثر عناية بما يسمى بمقاصد الشريعة. ومن راجع المسائل التي سئل عنها الإمام مالك يظهر له جليا أن الإمام مالك رحمه الله كان يعمل المقاصد، وهذا يظهر في باب المعاملات، فإن باب المعاملات يؤثر فيه أو تؤثر فيه الحكم المقصودة كثيرا. وإذا راجعت مسائل الإمام مالك في باب المعاملات وجدت أنه يعمل الحكم، فربما منع من شيء لم يرد النص بمنعه لأن الحكمة الشرعية تقتضي منعه، ولربما أجاز صورة من الصور لأن الحكمة الشرعية في المنع لا تتوفر في تلك الصورة، وهذا كثير في فقه الإمام مالك. والأصل الثالث عمل أهل المدينة، حيث كان الإمام مالك رحمه الله يفسر كثيرا من الأحاديث على وفق عمل أهل المدينة. والمقصود بعمل أهل المدينة ما أدرك عليه الناس مما يدل على أن أصله كان في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، فكان يقول والعمل عندنا على هذا، يذكر الحديث ثم يقول والعمل عندنا على هذا، أو يقول والعمل عندنا على غير هذا، يعني العمل عند أهل المدينة، وليس مراده أهل المدينة في زمنه، وإنما مراده أن هذا الأمر معروف عند أهل المدينة فهو مستصحب لمن قبلهم إلى زمن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن عمل أهل المدينة ليس إجماعا، لا شك، ولكن الإمام مالك كان يرى لعمل أهل المدينة مزية من جهة أنهم الوراث لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس مرادي هنا أن أفصل الكلام في هذه الأصول، لكن مرادي إبراز أن الإمام مالك رحمه الله عرف بالعناية في مسائله بهذه الأصول الثلاثة. ولذلك الذهبي لما ترجم للإمام مالك قال إلى فقه مالك المنتهى، إلى فقه مالك المنتهى، فعامة آرائه مسددة، فعامة آرائه مسددة، ولو لم يكن له إلا حسم مادة الحيل ومراعاة المقاصد لكفاه. الذي يسمع هذا الكلام يظن أن الذهبي مالكي، والذهبي شافعي، لكن العلماء يعرفون أقدار العلماء. يقول إلى فقه مالك المنتهى فعامة آرائه مسددة، ولو لم يكن له إلا حسم مادة الحيل، حسم مادة الحيل هذا سد الذرائع، وحسم مادة الحيل جزء من سد الذرائع، ومراعاة المقاصد لكفاه. القضية الثانية في مجلسنا اليوم مما يتعلق بالإمام مالك، كيف كان الإمام مالك يربي تلاميذه؟ الإمام مالك رحمه الله عز وجل هو أكثر الأئمة فيما علمت تلاميذ، وذلك أن الإمام مالك رحمه الله عز وجل كما تقدم معنا قد جلس للإفتاء والتدريس وهو شاب في 21 من عمره، وأقبل الناس عليه وضربوا له أكباد الإبل، ورحل إليه كبار أهل عصره، وظل يدرس رحمه الله عز وجل رحمة واسعة ما يزيد على 60 عاما وهو يدرس، والناس تقبل على حلقته، فكان كثير التلاميذ. وكان الإمام مالك رحمه الله حسن التربية، فالناظر إلى سيرة الإمام مالك رحمه الله عز وجل يعلم يقينا أنه كان يربي تلاميذه على قبول الحق وعلى التزامه وعلى ترك رأي الرجل، وإن كان إماما كبيرا إذا ظهر أن رأيه يخالف الدليل. فهذا ظاهر جلي في سيرة الإمام مالك رحمه الله، فهو القائل تلك المقولة العظيمة: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وكان يشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يعلم تلاميذه أن كل عالم مهما بلغ من العلم ومهما بلغ من التحري ومهما بلغ من الفضل يؤخذ من قوله ويرد. فلا يعرف في تاريخ المسلمين من زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى يومنا هذا عالم أحاط بالحق كله، بل من تكلم في العلم يخطئ ويصيب، وهو مأجور على كل حال إن كان من أهله. فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. وقال معن بن عيسى، وهو من التلاميذ النابغين للإمام مالك، حتى قيل إنه لا يقول الإمام مالك شيئا إلا ويكتبه، يقول: سمعت مالك بن أنس يقول: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكلما وافق الكتاب والسنة فخذوا به، وكلما خالف الكتاب والسنة فاتركوا. وهذه تربية عظيمة. أولا قرر أصلا عظيما: إنما أنا بشر، لست معصوما، والبشر مهما تحرى يخطئ ويصيب. نعم يجتهد في طلب الحق، لكنه قد يوفق إليه فيكون له أجران، وقد لا يوفق إليه فيكون له أجر واحد. وهذا ما ينبغي أن يربى عليه الناس على مر الأزمان، أن العالم مهما بلغ من الفضل فهو بشر يخطئ ويصيب. إنما أنا بشر أخطئ وأصيب. ثم أصل لهم أصلا: فانظروا في رأيي. فمهما كان العالم فإن قوله يقبل النظر، بل يقبل المعارضة. فالعالم وإن كان اليقين أنه لا يقول إلا ما علم أنه حق وما دل عليه الدليل عنده، إلا أن قوله يقبل أن ينظر فيه، ينظر فيه بأدب بالدليل. وهذه قضية ينبغي أن يربى عليها الطلاب: مهما عظمت شيخك وهو أهل لأن يجلى، فإن قوله يقبل العرض بل والمعارضة بأدب ودليل. فلا يعارض قول الشيخ والعالم بسوء أدب، ولا يعارض بالرأي والهوى، وإنما يعرض ويعارض بالدليل. فإذا ظهر أن قوله هو الحق لزم، وإذا ظهر أن قول غيره هو الحق لزم الحق. وهذه قضية مهمة، ولذلك قال الإمام مالك يقول لمن؟ لتلاميذه، فانظروا في رأيي، يأمرهم ويعلمهم أن ينظروا في رأيه. ثم ذكر هذه القضية العظيمة: فكلما وافق الكتاب والسنة فخذوا به لأنه الحق، وكلما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه لأن الغرض هو الحق، مع معرفة فضل أهل الفضل. بل كان التلاميذ يرون هذا من الإمام مالك رحمه الله عز وجل، فقد كان يقول الرأي فيعلم الدليل على خلافه فيرجع عن قوله، وهذا أبلغ في التربية. إذا رأى التلاميذ الشيخ يرجع عن قوله للدليل فهذا أبلغ في التربية، لأنه أمر عملي. ومن ذلك ما ذكره ابن وهب، وهو من أكبر تلاميذ الإمام مالك، أن الإمام مالك رحمه الله سئل عن تخليل الأصابع فلم يرى ذلك، لم يرى ذلك تخليل الأصابع في الوضوء، والمقصود تخليل أصابع الرجلين، لم يرى ذلك. قال ابن وهب: فتركت حتى خف المجلس، حتى خف المجلس، ما بقي إلا كما يقال الخلص من الطلاب. قال: فقلت يا أبا عبد الله إن عندنا في هذا سنة، إن عندنا في هذا سنة. فحدثه بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل أصابع رجليه. فقال الإمام مالك رحمه الله: ما سمعت بهذا الحديث قط إلا الآن، ما سمعت بهذا الحديث قط إلا الآن. المحدث تلميذه، حدثه بالحديث بإسناده، بإسناد التلميذ، قال: ما سمعت بهذا الحديث قط إلا الآن. وهذا يدلك على أن الإمام مهما كان جليلا في العلم يفوته بعض العلم، فالإمام مالك جبل في الرواية، ومع ذلك لم يسمع بهذا الحديث إلا في تلك الساعة لما حدثه ابن وهب. قال ابن وهب: فسمعته يسأل بعد ذلك عن تخليل الأصابع فيأمر به، فسمعته يسأل بعد ذلك عن تخليل الأصابع فيأمر به، فترك ما كان يقول، وكان لا يرى التخليل لأنه قام عنده الدليل على فعل النبي صلى الله عليه وسلم له. وهذا لا شك أنه بليغ جدا في التربية. وكان يربي تلاميذه على تعظيم السنة تعظيما عظيما. قال ابن وهب: كنا عند مالك فذكرت السنة. يقول ابن وهب: كنا عند مالك في المجلس فذكرت السنة، فقال مالك: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق. السنة سفينة نوح، والإنسان في الدنيا كأنه في الطوفان، وطالب العلم في خوضه في المسائل كأنه في طوفان. والسلامة في لزوم الكتاب والسنة، والسنة سفينة نوح، من ركبها نجا وسلم. ووالله إنه كذلك في كل الأمور، في العقيدة عند نزول الفتن، في الفقه. السلامة كلها في لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ترك السنة إلى غيرها غرق ولا شك، وأخطأ الطريق. وقال يحيى بن سليمان: سمعت مالك بن أنس يقول: من مات على السنة فليبشر. من مات على السنة فليبشر، ومقصوده رحمه الله أن من تمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولزمها كان من الناجين يوم القيامة. ولا شك في ذلك يا إخوة، فإن الفوز والفرح يوم القيامة لمن لزم السنة. فإن الناس يوم القيامة يأتون للشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فيشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يناوله النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتي أقوام فيعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم بسيما الأمة، فيهوي ليناولهم. وهذا الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يناول بعض الأمة من حوضه بيده، وليس الجميع لكنه يناول. قال: فأهويت لأناولهم فيذادون عن حوضه صلى الله عليه وسلم، فأقول: أمتي أمتي، فيقولون: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا. فالذين يفرحون وينالون البشارة يوم القيامة هم لزموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما من ترك السنة واتبع أهل الأهواء والبدع فإنه حقيق بأن يبعد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قول هذا الإمام العظيم: من مات على السنة فليبشر. وهذه من أقوى الجمل في الحث على لزوم السنة، من أقوى الجمل في الحث على لزوم السنة. وكان تلاميذ الإمام مالك يرون هذا من الإمام مالك في فتاواه. فقد جاءه رجل فقال: يا أبا عبد الله، من أين أحرم؟ طبعا ذكرنا أن الإمام مالك رحمه الله من أهل المدينة. قال: يا أبا عبد الله، من أين أحرم؟ قال: من ذي الحليفة، من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذي الحليفة، من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولكني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر. أريد أن أحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من عند القبر. فقال له الإمام مالك: لا تفعل، فإني أخاف عليك الفتنة. لا تفعل، فإني أخاف عليك الفتنة. فقال: يا أبا عبد الله، وأي فتنة؟ وإنما هي خطوات أزيدها، إنما هي خطوات أزيدها، أنا سأزيد خطوات، بدل ما أحرم من ذي الحليفة أحرم من المسجد، فأزيد خطوات وأنا محرم. قال: وأي فتنة أعظم من أن تظن أنك سبقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الإمام مالك رحمه الله يربي تلاميذه على لزوم السنة استدلالا، وعلى لزوم السنة عملا. لأن السنة يا إخوة إذا أطلقت، لزوم السنة إذا أطلق يراد به جانبان: السنة النقلية والاستدلال بها، والسنة والعمل بها. فكان الإمام مالك رحمه الله يربي تلاميذه على لزوم السنة بالمعنيين، وكانوا يرون ذلك منه رحمه الله عز وجل، وكان يحذر طلابه من الدنو من الباطل، وهذا عين الحكمة، عين الحكمة أن يعلم طلاب العلم الحذر من القرب من الباطل. يقول الإمام مالك رحمه الله عز وجل: الدنو من الباطل هلكة، الدنو من الباطل هلكة، والقول بالباطل بعد عن الحق، ولا خير في شيء من الدنيا وإن كثر بفساد دين المرء ومروءته. الله أكبر، ما أعظم هذه الحكمة وما أعظم هذه التربية. الدنو من الباطل هلك، القرب من الباطل، القرب من أهل الباطل، القرب من كتب أهل الباطل هلك، ويقود الإنسان إلى الهلكة. وأهل الباطل لا تغتر بما فيهم من خير، فإنه لا يكاد يوجد إنسان إلا وفيه شيء من الخير، فكيف إذا كان مسلما؟ ولكن الباطل كالجرب يعدي وهو سريع العدوى، فالدنو من الباطل يوقع الإنسان في هلكة. وهذا من أحسن أبواب التربية، وهذا أصل عند السلف، البعد عن أهل الباطل، البعد عن أهل البدع، البعد عن كتب أهل البدع، فإن في ذلك السلامة. ولذلك المتقرر عند أهل العلم أن الحق، وهذه قضية مهمة جدا، أن الحق لا يطلب من أهل الباطل، لكن إذا جاء فإنه يقبل من كل أحد. انتبهوا للقضيتين، الحق لا يطلب من أهل الباطل، ما نذهب إلى أهل الباطل نطلب منهم الحق، فإن أهل الباطل الأصل فيهم أنهم يدلون على الباطل، ما نذهب إلى أهل البدع نطلب منهم العلم، نطلب منهم الحق، ولكن إذا جاءنا الحق واستنار بنوره فإننا نقبل الحق من أي شخص كان. أركز على هذه القضية لأن وجدنا بعض طلاب العلم يخلطون بين القضيتين من الجانبين، فبعض طلاب العلم يقولون لا نطلب الحق من أهل الباطل وهذا حق، ولا نقبل الحق ما دام أنه جاء من أهل الباطل وهذا باطل. وبعض الناس يعكسون يقولون ما دمنا نقبل الحق إذا جاءنا من كل أحد فإنا نطلب الحق من كل أحد، وهذا أيضا أعني الثاني باطل. الدنو من الباطل هلك كما قال الإمام مالك. ولذلك إذا كان الشخص معروفا بالبدع، معروفا بأنه من أهل الأهواء، ولم يكن إماما سلمت له راية في فنه، فإنه لا ينصح به ولا ينصح بكتبه وإن كان في كتبه خير. فمن حذر منه أهل العلم وحذروا من كتبه، فإن طالب العلم لا ينصح طلابه بكتبه، فإن ما في كتبه من خير يوجد في غيرها. والدنو من كتبه ما دام يقرر الباطل في 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 كتبه وهو ليس من أهل العلم الذين سلمت لهم راية، قد يقود الإنسان إلى الوقوع في البدع. وخطوات الشيطان في هذه الباب أو في هذا الباب من أخطر ما يكون. أنا أعرف طالب علم كان يدرس عندنا في كلية الشريعة، وكان متشددا جدا في معاملة أهل البدع، حتى أنه كان لا يسلم على أساتذته الذين يدرسونه ممن كانوا من الأخوان المسلمين قبل سنين طويلة. ثم سبحان الله جاءت عنده فكرة، يعني هذا في خير وهذا يعني عنده أسلوب وأنا آخذ خيره وأترك شره، فبدأ يذهب إلى أقوام ويقرأ في كتب أقوام، والله ما مر عليه زمن إلا وقد تغير الرجل تماما وأصبح يحمل على أهل السنة وأن أهل السنة فيهم شدة وأن كذا وأن كذا، وأصبح يميل مع أهل الباطل. فالدنو من الباطل هلكه، ومن دنا من الباطل أوشك أن يقول به. ولذلك قال الإمام مالك: والقول بالباطل بعد عن الحق. ثم جاءت هذه الجملة: ولا خير في شيء من الدنيا وإن كثر بفساد دين المرء ومروءته. أن تبيع شيئا من دينك من أجل أن تحصل الأموال، هذا وإن كثر لا خير لك فيه. أن تسقط شيئا من مروءتك من أجل أن تحصل الأموال، هذا لا خير فيه وإن كثر. وكان رحمه الله عز وجل يربي تلاميذه على حسن السمت وعلى لزوم آثار المتقدمين، هذا وهو يعني في أول القرن الثاني. ومن ذلك قوله رحمه الله كما قال ابن وهب، يعني ابن وهب قال: سمعت مالكا يقول: حق على من طلب العلم، حق على من طلب العلم أن يكون عليه وقار وسكينة، أن يكون عليه وقار وسكينة، ويكون متبعا لآثار من مضى. حق على طالب العلم أن يكون عليه وقار وسكينة، أن يكون حسن السمت، أن يكون على هيئة أهل المروءة في كلامه، في تصرفاته، في لباسه، يكون حسن السمت، وأن يكون متبعا لآثار من مضى، فيتبع آثار السلف. وقال ابن القاسم: قال مالك: لن يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أولها. وما أجمل هذه الحكمة! لن يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أولها. فهذه الأمة جعل الخير في أولها أعظم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقاس المتأخرون بالأولين. فمن كان أقرب إلى آثار الأولين كان أقرب إلى الفضل والخير. فلا صلاح للإنسان ولا إصلاح للناس إلا باتباع آثار السلف الصالح رضوان الله عليهم. فهذه ملامح ظاهرة جدا في تربية الإمام مالك لتلاميذه، ولذلك نقلها التلاميذ عنه رحمه الله رحمة واسعة. وقد كان له تلاميذ كبار كما قلنا، وتلاميذه كثر جدا، لكن برز من تلاميذه ابن وهب، عبد الله بن وهب المصري، وقد توفي سنة 97 و100 من الهجرة. وعبد الرحمن ابن القاسم وقد توفي سنة 191 من الهجرة، وأشهب ابن عبد العزيز وقد توفي سنة 204 من الهجرة. فعبد الله بن وهب المصري كان من أوعية العلم كما قال الذهبي، وهو من الناقلين لمسائل الإمام مالك رحمه الله عز وجل، ومسائله عنه صحيحة، مسائله عن الإمام مالك صحيحة. وكان يجالس الإمام مالكا كثيرا ويستفيد منه، مع كونه عالما في زمن الإمام مالك، لكن كان يجلس في حلقة الإمام مالك ويستفيد من الإمام مالك رحمه الله عز وجل. وعبد الرحمن بن القاسم المصري من علماء مصر في زمنه، وكان يلقب بصاحب الإمام مالك، يلقب بصاحب الإمام مالك. أثنى عليه شيخه الإمام مالك رحم الله الجميع، فقال: ابن القاسم فقيه، ابن القاسم فقيه. فشهد له الإمام مالك رحمه الله بالفقه. ومن جميل كلام ابن القاسم جملة في الحقيقة نافعة جدا لنا جميعا، حيث قال: اتقوا الله، فإن قليل هذا الأمر مع تقوى الله كثير، وكثيره من غير تقوى قليل. اتقوا الله، فإن قليل هذا الأمر، وهو يعني العلم، ويصدق على كل الدنيا في الحقيقة. القليل من الدنيا مع تقوى الله كثير، فالغني حقا من اتقى الله عز وجل. وإن كثيره مع غير تقوى قليل، وهذا أمر عظيم، ولا سيما في جانب العلم. فينبغي على طالب العلم في طلبه العلم أن يحرص على الزيادة من العلم، وأن يحرص على قلبه، وهذا للأسف يغفل عنه كثير. كثير من طلاب العلم نظره إلى كتابه أعظم من نظره إلى قلبه، فلربما زاد معرفة لكنه لا يتزكى قلبه بما يعلم. وطريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم الجمع بين الأمرين: تقوى الله وتزكية القلب، وجمع العلم النافع. ومن تلاميذ الإمام مالك عبد الله بن عبد الحكم المصري، وقد توفي سنة 214 من الهجرة، وكان من تلاميذ الإمام مالك المقربين، ومن تلاميذه كما قلنا أشهب، وقد كان من الفقهاء المعدودين. ومن تلاميذه المشهورين معن بن عيسى، ومعن بن عيسى المدني توفي سنة 98 من الهجرة، كان من الملازمين للإمام مالك ملازمة تامة، حتى أنه ذكر في سيرته أنه يأتي مبكرا ويتوسد عتبة باب الإمام مالك، حتى إذا خرج الإمام مالك يتوكأ عليه، حتى لقب بعصية مالك، عصا مالك التي يتكئ عليها. وهذا كناية عن شدة ملازمته لحلقة الإمام مالك فنقل علما كثيرا، ومن تلاميذه أيضا عبد الله بن نافع. هذا التلميذ قال: جالست مالكا 35 سنة، جالست مالكا 35 سنة، فكان ملازما للإمام مالك رحمه الله عز وجل. القضية التالية: كيف جمع فقه الإمام مالك الذي ينسب إليه اليوم، الفقه الموجود في كتب المالكية الذي ينسب إلى الإمام مالك، كيف جمع؟ وهل هو على درجة واحدة؟ والجواب أن فقه الإمام مالك الذي ينسب إليه اليوم جمع بطرق بعضها أقوى من بعض. فأول الطرق ما كتبه الإمام مالك بنفسه في الموطأ، والموطأ مع كونه كتاب آثار قد ملأه الإمام مالك بالفقه، ففيه فقه غزير وآراء بينة للإمام مالك. والطريقة الثانية: ما سمعه تلاميذ الإمام مالك من الإمام عندما يسأل، وكان الإمام مالك يراهم يكتبون أجوبته ولا ينكر عليهم، وهذا عرف عند المالكية بالأسمعة، بالأسمعة يعني ما سمعه التلاميذ من أجوبة الإمام مالك. وذكر أن ابن القاسم كان عنده من الأسمعة عن الإمام مالك ما يقرب من 300 مجلد، من 300 مجلد كتبها من الأسئلة التي كان يسأل عنها الإمام مالك ويجيب عنها. وأما الطريقة الثالثة، طبعا هذه الطريقة الثانية ونذكرها حسب يعني قوتها. الطريقة الثالثة: ما يسمى بالمستخرجات، وهو ما اجتهد فيه مجتهد المذهب في التخريج على آراء الإمام مالك، يخرجون النوازل على آراء الإمام مالك، فتحدث نازلة تشبه مسألة سئل عنها الإمام مالك، ويشترطون في التخريج أمرين: صحة الجامع وانتفاء الفارق. صحة الجامع، لابد أن يكون الجامع بين المسألتين صحيحا، ولابد أن ينتفي الفارق بين المسألتين. فإذا صح الجامع وانتفى الفارق يخرجون على قول الإمام، وهذه تنسب إلى الإمام بهذا الاعتبار. وأما الطريقة الرابعة فهي اجتهادات أئمة المذهب كتلاميذ الإمام مالك، فإن تلاميذ الإمام مالك قد يسأل أحدهم سؤالا فيقول: لم أسمع فيها شيئا، يعني لم أسمع عن مالك فيها شيئا، وأقول كذا، فيذكر حكما، فهذا ينسب إلى مذهب الإمام مالك باعتبار أن هؤلاء تلاميذ الإمام مالك ويسيرون على أصوله، فتكون فتاواهم معتبرة في المذهب. ومن هذه الطرق تكونت الثروة التي بين أيدينا اليوم وتسمى بالفقه المالكي أو فقه الإمام مالك رحمه الله عز وجل رحمة واسعة. ثم ننتقل إلى ثالث الأئمة ولادة، وهو الإمام الشافعي رحمه الله عز وجل رحمة واسعة وسائر علماء المسلمين. والإمام الشافعي هو محمد ابن إدريس ابن العباس ابن عثمان ابن شافع ابن السائب ابن عبيد ابن عبد يزيد ابن هاشم ابن المطلب ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب. فالشافعي ينسب إلى جده شافع، وهو مطلبي قرشي، ويجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في نسبه، فهو شريف النسب. وقد ولد سنة 150 من الهجرة. تذكرون قلنا في الإمام مالك أنه ولد في سنة وفاة من يشبهه بالاسم بالمقلوب، أنس ابن مالك، سنة 93. الإمام الشافعي ولد في سنة موت إمام، في سنة موت أبي حنيفة رحمه الله عز وجل رحمة واسعة. وهذا الربط كما قلنا يفيد طالب العلم في الحفظ. فقد ولد سنة 50 و100 من الهجرة، وكان مولده رحمه الله بغزة بفلسطين، ثم حمل إلى مكة وهو صغير، وهو ابن سنتين، وكان صاحب رحلة، فقد رحل إلى المدينة وأقام بها سنين، ثم قدم بغداد فأقام بها سنتين، ثم رجع إلى مكة، ثم عاد إلى بغداد مرة ثانية، ثم خرج إلى مصر وسكنها إلى أن مات رحمه الله رحمة واسعة. وذلك الشافعي له مذهبان، يعني هذا تميز به الإمام الشافعي عن بقية الأئمة، له مذهب قديم وله مذهب جديد. المذهب القديم الذي كان قبل ذهابه إلى مصر، والمذهب الجديد لما ذهب إلى مصر فتغير كثير من فقهه. ولذلك يقول محقق الشافعية: المذهب هو الجديد إلا في 17 مسألة. مذهب الشافعي القديم هو المذهب. ويذكر العلماء أن الشافعي لما انتقل إلى مصر تأثر وأثر، تأثر هو ولذلك تغيرت فتواه بناء على أدلة في كثير من المسائل، وأثر حيث اتبعه كثير من المصريين في زمنه وأصبحوا يتبعون ما مذهبه. وكان الشافعي رحمه الله كما قلنا بالأمس إشارة كان فصيح اللسان، كان فصيح اللسان، حتى كان بعض النحاة يحتجون بكلام الشافعي في النحو، وذلك لسلامة لسانه، وكان قوي الحافظة، حفظ القرآن وهو ابن 7 سنين، حفظ القرآن وهو ابن 7 سنين، وحفظ الموطأ وهو ابن 10 سنين، حفظ القرآن وهو ابن 7 سنين، وحفظ الموطأ موطأ الإمام مالك وهو ابن 10 سنين، وقدم على الإمام مالك وهو حافظ الموطأ. وقد ذكرنا بالأمس أن الإمام مالكا لا يقرأ عليه كل أحد، فلما قدم الشافعي على الإمام مالك ليقرأ عليه الموطأ قال له الإمام مالك: أطلب من يقرأ لك، أطلب من يقرأ لك، يعني ممن يرتضيهم الإمام مالك. فقال له الشافعي: لا عليك أن تسمع قراءتي، فإن خفت عليك وإلا طلبت من يقرأ لي. اسمع، جربني، اسمع قراءتي، فإن خفت عليك ورأيتها طيبة قرأت، وإلا طلبت من يقرأ لي. يقول الشافعي: فقال لي: اقرأ. قال: فقرأت فأعجبه ذلك، فقال: اقرأ علي. قال: فقرأت عليه الموطأ من أوله إلى آخره. والإمام الشافعي إمام أجمع أهل الإسلام على إمامته، وجمع علوما شتى، فكان إماما فيها، كان إماما في السنة، وكان إماما في أصول الفقه، وكان إماما في الفقه، وكان من أذكياء الدنيا. قال له مسلم ابن خالد الزنجي: آن لك أن تفتي. متى قال له ذلك؟ قال له ذلك وهو ابن 15 سنة. كان الشافعي ابن 15 سنة، فقال له هذا الإمام مسلم بن خالد: آن لك أن تفتي. فأذن له العلماء في أن يفتي صغيرا وهو ابن 15 سنة. وكان رحمه الله عز وجل يحب الحق وظهور الحق. يقول الربيع بن سليمان: سمعت الشافعي يقول وهو مريض: وددت أن الخلق يعلمون ما في هذه الكتب، ويشير إلى كتبه، على ألا ينسبوا إلي منها شيئا. قال: وددت أن الناس عرفوا العلم والحق من غير أن ينسب إلي. وقال رحمه الله: ما ناظرت أحدا إلا على النصيحة، ما ناظرت أحدا لأغلبه، ما ناظرت أحدا إلا على النصيحة. النصيحة لدين الله، والنصيحة للمسلمين، والنصيحة للمناظر. لم يناظر أحدا على الغلبة ويقصد أن يغلبه، وإنما ناظر من ناظر وهو يقصد النصيحة، النصيحة لدين الله، النصيحة لعامة المسلمين، النصيحة لمن يناظره. وقال رحمه الله: ما كابرني أحد على الحق ودافعه إلا سقط من عيني، ولا قبله إلا هبته واعتقدت مودته. يقول: ما كابرني أحد على الحق ودافعه، يعني ظهر الحق ودافعه مكابرة، إلا سقط من عيني مهما كان، ولا قبل الحق إلا هبته، وسارت له هيبة في نفسي واعتقدت مودته، ولذلك يقول يونس الصدفي: ما رأيت أعقل من الشافعي، ما رأيت أعقل من الشافعي. لماذا؟ قال: ناظرته يوما في مسألة فاختلفنا، ناظرته يوما في مسألة فاختلفنا، فلاقيني من الغد فأخذ بيدي وقال: ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن اختلفنا في مسألة؟ هو يعرف من يونس الصدفي أنه يريد الحق ويقرر الحق، فاختلف في مسألة يسوق فيها الاجتهاد وافترق. لما لقيه من الغد جاء وأخذ بيده وقال: ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن اختلفنا في مسألة؟ قال الذهبي معلقا على هذا: وهذا من تمام عقله رحمه الله، وهذا من تمام عقله رحمه الله عز وجل. وقد كان الإمام الشافعي إماما في السنة كما قلنا، حسن المعتقد، شديدا على أهل البدع. كان يقول: لأن يبتلى المرء بكل ما نهى الله عنه ما عدا الشرك خير له من أن ينظر في الكلام. لأن يبتلى المرء بكل ما نهى الله عنه ما عدا الشرك خير له من أن ينظر في الكلام. والكلام عند المتقدمين كان يقصد به الهوى ومخالفة الدليل والكتاب والسنة بالآراء والمنطق والعقل. يقول: لأن يبتلى المرء بكل ما نهى الله عنه ما عدا الشرك خير له من أن ينظر في الكلام، لأن النظر في الكلام أس البدع وأصل البدع، فهو من البدع الكبار. والمتقرر عند العلماء أن أعظم ما نهى الله عنه الشرك، ثم البدع، ثم الكبائر، وهذا من حيث الجنس. أعظم ما نهى الله عنه على الإطلاق هو الشرك، أعظم ما نهى الله عنه على الإطلاق هو الشرك، ثم البدع، ثم الكبائر، وإن شئت قل أعظم ما نهى الله عز وجل عنه هو الشرك، ثم فتن الشبهات، ثم فتن الشهوات. ولذلك يقول الشافعي هذه الجملة، والمستقر عند علماء السلف أن كثير الذنوب مع صحة التوحيد خير من قليل الذنوب مع نقص التوحيد. يعني الرجل الذي يكون على توحيد صحيح وعنده ذنوب كثيرة خير من الرجل الذي يتورع عن الذنوب لكن عنده نقص في التوحيد. وهذا لا يعني أن يتهاون الموحد في المعاصي، بل التوحيد يقتضي من الإنسان أن يفر من المعاصي، لكن المقصود أن شأن التوحيد شأن عظيم، وأن نقص التوحيد بلاء عظيم. وكان يقول: حكمي في أصحاب الكلام، وهذا الحكم يا إخوة عام في أهل الكلام من زمنه إلى يومنا إلى أن يشاء الله. يقول: حكمي في أصحاب الكلام أن يضربوا بالجريد، أن يضربوا بالجريد، ويحملوا على الإبل، ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ بالكلام. يقول: حكمي في أصحاب الكلام الذين تركوا الكتاب والسنة وأخذوا بالكلام والأهواء والآراء وبنوا العقائد على هذا، أن يعزروا، أن يضربوا بالجريد ويحملوا على الإبل ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ بالكلام. وهذا في الحقيقة حكم عادل، فمن نشر الفتن في بلاد المسلمين ورقق ديانة الناس ودعاهم إلى تحكيم عقولهم في نصوص الشرع، لا إصلاح عقولهم بنصوص الشرع، حقيق بأن يمنع شره عن المسلمين. وكان رحمه الله يحث طلاب العلم على طلب الفقه، وكان يحبب إليهم تعلم الفقه، وكان يقول لبعض تلاميذه عليك بالفقه فإنه كالتفاح الشامي يحمل من عامه، عليك بالفقه فإنه كالتفاح الشامي يحمل من عامه، لا يحتاج إلى سنين حتى يثمر، فالفقه سريع الثمرة. فكان الإمام الشافعي يحث عليه، وكان رحمه الله صاحب حكمة. والحقيقة أن أسباب الحكمة قد اجتمعت فيه، فهو صاحب علم وصاحب عقل وفصيح، صاحب علم وصاحب عقل وفصيح، فكانت له حكم عظيمة. ومن حكمه النافعة جدا أنه قال صحبة من لا يخاف الله عار، صحبة من لا يخاف الله عار. ووالله إن الأمر كذلك، من صاحب من لا يخاف الله، من صاحب أصحاب البدع، من صاحب أصحاب الشهوات، لا بد أن يظهر عليه ذلك وأن يفضح أمام الناس بذلك. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فقال في نافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة، فهذان أثران سيظهران عليك، إما أن يحرق ثيابك فيرى حرق الثوب، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. أقول الذي يقرب هذا الزمان يقرب هذا الأمر في زماننا شارب الدخان، فشارب الدخان إذا جالسته إما أن يحرق ثوبك، تطير شرارة من سيجارته على ثوبك وتحرق ثوبك، وإذا ذهبت إلى البيت رأوا هذا، وإما أن تحمل منه ريحا خبيثة، فإذا مررت بالناس شموا منك الرائحة الخبيثة، ولربما اتهمت بأنك تشرب الدخان حتى لو لم تشرب، هذا أول شره. وفي الغالب من صاحب سحب. فصحبة من لا يخاف الله عار، أي أنها تعود على صاحبها بالعيب. ومن حكمه أيضا أنه قال ينبغي للرجل أن يتوخى لصحبته أهل الوفاء والصدق كما يتوخى لوديعته أهل الثقة والأمانة. وهذا مبدأ مهم جدا في اختيار الصديق. عندما تختار صديقا تبث له ما في نفسك وتعطيه أسرارك وتقربه منك، ينبغي أن تختار من أهل الوفاء والصدق، لأن الوفية لو حدث بينكما شيء يكتم ما يعلم عنك، أما غير الوفي ربما صاحبته سنين عددا وعرف أسرارك أكثر من أهلك، فإذا وقع بينكما شيء أخذ ينشر ما يعرف عنك، وهذا في زماننا اليوم أظهر مع وسائل التواصل الاجتماعي. وصاحب الصدق يصدقك، فإن رأى فيك عيبا أو ما يشينك نبهك وعلمك ووضح لك، أما الكذاب فقد يجمل لك حالك وفيك ما يشينك، وهذه حكمة ينبغي أن نعض عليها بالنواجذ. ومن جميل كلام الإمام الشافعي النافع قوله: إذا أراد أحدكم الكلام فعليه أن يفكر في كلامه، فإن ظهرت المصلحة تكلم، وإن شك لم يتكلم حتى تظهر. إن أراد أحدكم الكلام فلا يعجل، حتى مع أهل بيتك لا تطلق لسانك، وليسبق تفكيرك كلامك، تبصر، فإن ظهرت لك المصلحة في الكلام تكلم به، وإن شككت فاسكت حتى تظهر، فكيف إذا ظهرت لك المفسدة في الكلام؟ لا شك أنه يجب أن تصمت، وهذه حكمة يحتاجها الإنسان العام في بيته، ويحتاجها طالب العلم في درسه، ويحتاجها العالم في تدريسه. ليس كل خير يبث وليس كل حق يقال، بل لا بد أن يتفكر الإنسان قبل أن يتكلم، فإن ظهر في الكلام مصلحة تكلم به، وإن شك سكت حتى تظهر له المصلحة. وهذا سر أن الأولين يقل فيهم الزلل. مرة سألني سائل قال: لماذا يكثر الطلاق في زماننا هذا مع قلة الطلاق في المتقدمين من كبارنا؟ يعني تعيش سنين في السابق ما تسمع أن رجلا طلق امرأته، اليوم كل يوم يقال فلان طلق وفلان طلق. قلت: أظهر الأسباب في ظني والله أعلم أن المتقدمين يفكرون قبل الكلام، وأن المعاصرين اليوم منا يتكلمون ثم يفكرون، ولذلك يتعبون المفتين. المرأة تقول له طلقني، ما يفكر، أنت طالق، ثم بعد ذلك مباشرة بعد نص ساعة يتصل على المفتي: يا شيخ والله إني أحبها، والله إني ما أستطيع. ومن لطيف ما وقع لي وقد ذكرته سابقا أن أحدهم اتصل على أحد المشايخ وقد طلق امرأته ثلاثا، لكن لم يخبر الشيخ أنه طلق ثلاثا، فأخبره أن امرأته كانت حامل عندما طلقها وولدت، والآن يريد أن يرجعها. لما رأى البنت حن قلبه، قال له الشيخ اعقد عليها عقدا جديدا. شاء الله أن يذهب الشيخ وآتي أنا على الهاتف، فاتصل قال يا شيخ أنا سألتك قبل قليل وقلت لي اعقد عليها عقدا جديدا، هل فيه مهر في العقد؟ قلت لا أنا لم أسمع منك سؤالك. فسألني كما سأل الشيخ، فقلت له هل سبق أن طلقت؟ قال نعم مرتين. مجموعات أو مفرقات؟ قال مفرقات. المرأة كانت حائض؟ قال لا. قلت هذه الثالثة. قلت إذن حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك. فقال لي باللفظ الواحد حرام عليك يا شيخ. فقلت والله ما هو أنا الذي طلقت، فهذه الجملة إذا أراد أحدكم الكلام فعليه أن يفكر في كلامه، والله لو أعملها الناس لتجنبوا كثيرا من المشاكل. كم من المشاكل في بيت الزوجين تبنى على أن الزوج يطلق لسانه ويقول كلاما لو تفكر فيه ما قاله. ومن حكم الإمام الشافعي التي تشبه هذا أنه قال فكر قبل أن تقدم، وتدبر قبل أن تهجم، وشاور قبل أن تتقدم. فكر قبل أن تقدم، لا تقدم على شيء إلا وقد فكرت فيه، وتدبر قبل أن تهجم، لا تهجم على الكلام أو الفعل حتى تتدبر العاقبة، وشاور قبل أن تتقدم، فاجمع إلى عقلك عقل غيرك بالمشاورة. ومن جميل كلامه قوله رحمه الله ولا خير في ود امرئ متلون إذا الريح مالت مال حيث تميل. ولا خير في ود امرئ متلون، نعم والله لا خير في المتلونين، لا خير للبلاد في المتلونين، ولا خير للأمة في المتلونين الذين يتقلبون مع الريح. أيام ضد الدولة والتحريض على الحكام وأن هؤلاء ليسوا حكاما شرعيين وأنهم كذا وأنهم كذا، وتغرير بشباب المسلمين فيما يسمى جهادا وليس بجهاد. ثم إذا مالت الريح تلونوا ولم يعتقدوا، لم يصلحوا ما أفسدوا، ولكن تلونوا وتقلبوا، فهؤلاء لا خير فيهم للأمة، والحذر منهم واجب. المتلون في الصداقة لا خير فيه لك ولا خير في وده الذي يميل مع الريح حيث مالت. ومن حكمه العظيمة الجميلة التي نحتاجها فعلا، وقد اخترت بعض الأمور لما فيها من فائدة لنا، قوله من أحب أن يفتح الله قلبه أو ينوره فعليه بترك الكلام فيما لا يعنيه. من أحب أن يفتح الله قلبه أو ينوره، فعليه بترك الكلام فيما لا يعنيه. وما أجمل هذا، أكثر ما يظلم بالقلب أن يدخل الإنسان نفسه فيما ليس من شأنه. بعض الناس ما كلفهم الله بالسياسة، وليست مطلوبة منهم، وليسوا من فرسانها، ومع ذلك يشغلون أنفسهم والناس بالسياسة ويتكلمون في السياسة وهي ليست من شأنهم. يريدون أن يكونوا حكاما مع الحكام وليسوا أهلا لهذا أصلا. بعض الناس ليسوا من أهل الجرح والتعديل، ما عندهم في هذا شأن، ليسوا من أهل الورع ولا العلم فيه، ويتكلمون فيما لا يعنيهم ولا يحسنون، فيفسدون ويفسدون. بعض الناس هناك مسائل لا تعنيهم فيتحدثون فيها فتشقيهم. مثلا لو أنا في بلد أهله على خير وحالهم مستقيمة وطلاب العلم ولله الحمد والمنة على حال مستقيمة، وهناك قضية حدثت في أقاصي الأرض لا تعنيني ولا تعني أهل بلدي في شيء، ولم نبتلى منها بشيء، بعض الناس يجلبها ويبسطها فيثير فتنة على الناس ما كانوا بحاجة إليها. ولذلك من الحكم التي تعلمناها من مشايخنا أنهم يقولون إذا استقام حال الناس على غير منكر فلا تثر عليهم شيئا. إذا استقام حال الناس على غير منكر، يعني لم يكونوا على منكر يحتاج تغيير، فلا تثر عليهم شيئا، لأن الغالب أنك إذا أثرت عليهم شيئا لا تستطيع أن تنقلهم إلى خير ولا تبقيهم على الخير الذي هم فيه. وهذه من الأمور العظيمة. ومن كلامه الذي يحتاجه طالب العلم قوله، ظن الوقت خلاص أوشك، نقف عند هذه الجملة إن شاء الله. قال: من تعلم القرآن عظمت قيمته، ومن تكلم في الفقه نما قدره، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن نظر في اللغة رق طبعه، ومن نظر في الحساب جزل رأيه، ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه. هذا الكلام من الإمام الشافعي فيه أن طالب العلم إذا تعلم الأصول وعلم الوسائل كان ذلك أقوى له في العلم. ولذلك قال في الأصول: من تعلم القرآن عظمت قيمته. ولا شك من تعلم القرآن لله رفعه الله في الدنيا والآخرة. من تعلم القرآن لله رفعه الله في الدنيا والآخرة. ومن تكلم في الفقه نما قدره، لأن الناس بحاجة إلى الفقهاء. أكثر حاجة الناس في الحقيقة إنما هي إلى الفقهاء، لأن الإنسان تقع له مسائل كثيرة فيحتاج إلى الفقيه. فمن تكلم في الفقه، نظر في الفقه، كان على بصر في الفقه، في الفقه نما قدره عند الناس. ومن كتب الحديث قويت حجته، وهذا في الأصول. ومن نظر في اللغة، اللغة ليست النحو، اللغة أوسع من النحو، في أشعار العرب، في حكمهم، رق طبعه. وهذا الأصل في مثل تعلم الشعر ونحو ذلك، أنه يرقق طبع الإنسان، والطبع الرقيق مطلوب إذا كان باعتدال. ومن نظر في الحساب جزل رأيه. لماذا؟ لأن الحساب كما يقال دربة الذهن، دربة الذهن الحساب. فمن نظر في الحساب ومسائل الحساب وتعاطى هذا، فإن هذا يدرب الذهن، ولذلك قال جزل رأيه. ثم قال هذه الجملة العظيمة: ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه. لا بد لطالب العلم من أن يتصون عن القبائح، وأن يصون نفسه عما يقبح. ومن صان نفسه ورزقه الله العلم كان من المرفوعين. أما من لم يصن نفسه فإن علمه لا ينفعه. والإمام الشافعي رحمه الله كان كثير الحكم، وحكم هؤلاء الأئمة تجمع خيرا كثيرا. ولو أن المربين في زماننا هذا بنوا كتب التربية على حكم هؤلاء العلماء لبنينا بإذن الله جيلا نافعا واعيا. لا نحتاج إلى نظريات تستورد من غيرنا. فلو أن بعض إخواننا الذين لهم عناية بالتربية كتبوا كتبا في التربية مبنية على حكم، حتى لو فقط الأئمة الأربعة، ورتبوها ترتيبا علميا، لأوجدنا منهجا تربويا نافعا رائعا يحقق للبلد ما يخطط له ولاة الأمر. وإني لأحث طلاب العلم ممن عندهم وقت على جمع الحكم من كلام الأئمة الأربعة والتعليق عليه بما ينفع. فهذا الكتاب لو جمع لكان نافعا جدا. فأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بالعلم، وأن يرزقنا
الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات. يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net. وجزاكم الله خيراً.